وجنود الأسد في القصير ولن يستطيعوا التقدم أي خط في القصير طالما فينا جندي أو مقاتل يقول لك
الله أكبر الله أكبر.
لم يدخل اي شيعي كلب حزب الله لبناني الى مدينة القصير. رحلونا الى الشهداء والنصر بإذن الله تعالى.
تنفذ الاذلال وقام ينشد بالعز فطار.
هذه المعركة كما كل المعارك السابقة نحن اهلها، نحن رجالها، نحن صناع انتصاراتها ان شاء الله.
كحسن الخنزير حرام تتسبب الخنزير.
احد عناصر حزب الله اللبناني وهو سراج محمد جهاد يوسف. بطاقته الحديدية التي اصبحت معروفة لدى كل الثوار ولدى كل الاهالي في القصير.
والله لن تعترفك يا حسن الشيطان يا ابو نص الفاد في حيث الباطي بدي اعترفك واعمل لك كافه.
الله اكبر.
انتوا عم تقاتلوا بالسويرية، نحن عم نقاتل بالسويرية، خلينا نقاتل.
هذه هي الرايات التي كانت ترفعها عناصر من حزب الله لبناني. عثر عليها احد عناصر الجيش السوري الحر او الثوار على احد الجبهات.
يا دكتور على الامة العربية المختزة، على علينا وعلى اولادنا وقت اللسانة وقت الانبارنا الطيران بالسماء عم يضرب
مدينة دوما.
لا خايفين ولا منخاف إلا من الله ولا من الموت إلا لله.
27/5/2013 مدينة دوما.
شهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث نرصد فيها شأنا سوريا لبنانيا، حيث إن حسن نصر الشيطان قد ذهب إلى سوريا بقده وقديده وعدته وعتاده ليذبح إخوانكم أهل السنة في سوريا بعد أن دمر لبنان كاملة، وبينه وبين إسرائيل سلك شائك بعد أن صدع رؤوسنا هو وربيبتي إيران. الموت الامريكا، الموت الاسرائيل، فاذا به الموت الامريكا يقتل السوريين، الموت الاسرائيلي يقتل اللبنانيين واحتل بيروت كما سنشاهد في هذه الحلقة. هذه الحلقة مرصد احداث بعنوان الميليشيات الشيعية وجرائمها في بلاد الشام، جرائم تلك الميليشيات. معلوم ان حركة امل انبثق عنها حزب الله بدأت عام 1900 او بدأت بنزول الهالك موسى الصدر 1958 الى لبنان وحصوله على الجنسية اللبنانية في عهد الرئيس فؤاد شهاب الرئيس اللبناني. بدأت يعني اجتماعية تقدم المعونات والاغاثات، ثم بعد ذلك انقلبت الى مسلحة ذبحت الفلسطينيين باتفاق مع السوريين. حول هذه الجرائم وهذا التاريخ الاسود لتلك الميليشيات الشيعية معنا تقرير نبدأ به بعد ان نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي بلبنان. رحب بك شيخنا.
حياكم الله.
حياكم الله.
بكم. الله يجزيكم
الله خير. شهد الكرام حياكم الله. شهد الكرام، قدمنا على هذه الشاشة المباركة منذ 4 سنوات أفلاما تسجيلية أو فيلم تسجيلي باسم قبعات وعمائم من إعداد هذا الوثائقي الزميل أحمد شعبان في هذه القناة. ذهبت القبعات وجاءت العمائم، والاثنين هم عملاء للغرب والشرق والملاحدة طارة ولكل ملل الكفر طارة أخرى. ذهبت القبعات وجاءت العمائم، هذا أذكره على غرار أن يعني الشاه الذي كان يحكم في ذلك الوقت أرسل مقتدى الصدر موسى الصدر إلى لبنان لينشر التشيع هناك وينشر الفتنة وينشر الذبح والقتل والدماء في لبنان. فالمسألة ليست يعني العمائم هي التي نشرت التشيع والتي صدرت الصورة، هؤلاء تعدد أدوار ووحدة هدف، أيا كان الذي يلبس العمامة أو أيا كان الذي يلبس القبعة. نشاهد هذا التقرير عن تاريخ أمل، حركة أمل المحرومين كما يسمونها أو سماها الشيعة في لبنان. نشاهد هذا التقرير عن جرائمها ضد إخوانكم أهل السنة في لبنان وضد أهل السنة من الفلسطينيين المجاهدين الحقيقيين الذين كانوا يقومون بعمليات استشهادية في إسرائيل، فمنعتهم تلك الحركة وقتلتهم في مخيماتهم. ولعل صبرا وشتيرا وبرج البردنيا هما أكبر دليل على جرائم تلك الميليشيات الشيعية. نشاهد التقرير ونعاود التعليق من خلال ضيفنا الكريم.
عقب نجاح ثورة الخميني في نهاية السبعينات، كان ياسر عرفات أول من زار طهران مهنئا وآملا في أن تكون الثورة الإيرانية داعمة للقضية الفلسطينية، لكن ما جرى بعد ذلك خيب ظنه وحطم آماله. ففي عام 1982 جاء ما يقرب من 280 ألف جندي صهيوني مدعومين بحلف الأطلسي لاقتحام بيروت الغربية، لكن قوة من 5000 مقاتل فلسطيني تصدوا لهم في مواجهات دامت أكثر من 80 يوما. وقتها طلب ياسر عرفات من الخميني أن يفتي لشيعة لبنان أن يقاتلوا إلى جانب الفلسطينيين، لكن الخميني رفض، بل أصدر فتوى شهيرة بأنه لا يجوز القتال إلى جانب الفلسطينيين. لم يقتصر الأمر على التخلي عن الفلسطينيين في معاركهم، بل إن الخميني وميليشياته المتنفذة في لبنان ارتكبوا في حق الفلسطينيين على وجه الخصوص جرائم تفوق في بشاعتها تلك التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني. كانت حركة أمل الشيعية على رأس هذه الميليشيات، والتي خرج من رحمها حزب الله فيما بعد. ارتكبت حركة أمل الشيعية جرائم واسعة النطاق بحق الفلسطينيين في لبنان بقيادة نبيه بري، الذي يروي شهود عيان أنه كان يأمر بحرق المخيمات الفلسطينية بمن فيها فيما عرف بحرب المخيمات، وهو الاسم الذي أطلق على المعارك التي دارت في الفترة ما بين مايو من عام 1985 ويوليو من عام 1988 بين حركة أمل والمتحالفين معها وبين الفصائل الفلسطينية جميعا المؤيدة والمعارضة لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات. في هذه المرحلة من تاريخ الوجود الفلسطيني في لبنان وتحت ذريعة عدم العودة إلى ما قبل 1982، شنت حركة أمل الموالية لسوريا مع حلفائها حربا دروسا على مخيم شرتيلة، فحوصر المخيم ودكت أحياء منه وسويت بالأرض من قبل مدفعية ودبابات اللواء السادس اللبناني النظامي الموالي لحركة أمل. فعانى سكان المخيم نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية كالأدوية وحليب الأطفال ومياه الشرب والكهرباء، وقد امتدت هذه الحرب في فترتها فطرد خلالها الفلسطينيون من سكان مدينة بيروت في منطقة الطريق الجديدة في كل أماكن وجودهم، وخطف العديد منهم وتمت تصفية بعضهم في أقبية المخابرات وسجون حركة أمل. المذابح التي ارتكبتها ميليشيا أمل بحق الشعب الفلسطيني شملت أيضا المخيمات الرشيدية والبرج الشمالي ومخيمات الجنوب، وكذلك مخيمات بيروت مثل برج البراجنة، إضافة إلى صبرا وشتيلة. كانت مجازر حركة أمل إحدى أكبر الصدمات التي تلقاها الفلسطينيون من شيعة لبنان المدعومون من إيران، ويشير مؤرخون إلى أن حركة أمل كانت تهدف من خلال حرب المخيمات إلى القضاء على الوجود الفلسطيني السني الذي كان يريد أن يحرر فلسطين من المحتلين اليهود، مرجعين سبب وحشية الشيعة مع فلسطيني لبنان إلى عقيدة الشيعة التي تحملهم على بغض أهل السنة وتكفرهم وتساويهم باليهود والنصارى، بل تجعلهم أشد كفرا. استلم حزب الله الراية من حركة أمل التي كانت بدأت في الضعف، فسارعت إيران إلى تشكيل ميليشيا جديدة تدين لها بالولاء على نحو أكثر ارتباطا واتصالا.
شفنا التقرير، تعليق شيخنا، يعني حركة أمل وهذه الخدمات التي قدمتها إلى الإيرانيين، لماذا استغنت أو استغنى الإيرانيون عنها واستبدلوها بحزب الله؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. طبعا في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات الميلادية كان المنتشر والطاغي هو الأفكار والأحزاب العلمانية والقومية ونحو ذلك والاشتراكية إلى آخره. حين بدأ المد الإسلامي والصحوة الإسلامية بشكل عام، كان من الطبيعي أن يعمل أعداء الإسلام على احتواء هذه الصحوة. جاء بالخميني على أنه قائد ثورة، وبدأ توجه الناس بدل من أن يتوجه بشكل صحيح اغتروا بهذه،
حسبوها ثورة إسلامية
كما تفضلت. فمن الطبيعي كذلك أن ينتقل اللعب من حزب علماني إلى حزب إسلامي، لكنهما في المضمون في الهدف واحد، في الهدف سواء، لكن يختلف الشكل والأداء. فسنة الله أن يتجه الناس سواء كانوا من هذه الطائفة أو هذه الطائفة لأكثر من اتجاه، لكن بالنسبة للخميني استطاع أن يجمع بين الحزبين بالتفاهم مع حافظ الأسد النظام السوري المؤسس لهذا النظام الباطن الملحد، وأن يجمع بين الحزبين ليقوموا بدور واحد في لبنان برعاية سوريا وإيران. فمن هنا كانت هناك مصلحة لانتقال نقل الدور الرئيسي من حركة أمل إلى تنظيم حزب الله، أو إنشاء حزب هو اسمه حزب الله تابع لإيران بشكل مباشر. طبعا كان هناك مخاض في بداية الأمر، ثم اتفق على إدارة الأمور بخلال توزيع الأدوار وإدارة إقليمية.
يعني إذن تخلت إيران عن أمل التي زرعتها ورعتها منذ الخمسينيات.
نعم، يعني أن سوريا قامت بدعم والاهتمام بحركة أمل كونها هي المهيمنة في تلك الفترة على لبنان. حين جاء الخميني بدأ بتأسيس أحزاب إسلامية على طريقته طبعا، من أجل تابع لمشروع تصدير الثورة ليس في لبنان فقط بل في لبنان وفي العراق،
وكانت عمل ارتكب الجرائم فعايز يبدل الهدوء.
نعم، لا غير أن ارتكبت الجرائم، يعني النهج الذي كانت عليه حركة أمل نهج علماني، فهذا
ممكن يقبل السنة لحد
ما لذلك يعني المرحلة تقتضي بأن يكون التوجه
ديني صرف،
اسلاميا، ولأن السنة كذلك، يعني هم بالأساس السنة هم أبناء الصحوة الإسلامية عالميا. فحتى يتم احتواء هذه الصحوة جاء أبو الخميني واستبدلت
غير الأمل
بالحزب وأعطي الحزب دورا كبيرا ليس في لبنان فقط وإنما في لبنان والمنطقة.
أنتوا كنتوا فين بقى شيخنا؟ سنة لبنان كانوا فين وعمل بترتكب هذه الجرائم في حق الفلسطينيين؟
اي نعم، هلا الحقيقة أن حين دخلت القوات السورية تحت يعني غطاء الجامعة العربية على أنها قوات ردع عربية، خرجت القوات الأخرى وهي يعني أصلا نسبة ضئيلة فيها بعض القوات العربية، ولم تبقى إلا القوات السورية. القوات السورية طبعا هي قوات حوض الأسد، حوض الأسد من جهة بعث ملحد ومن جهة
شيعي
نصيري باطني. فوجه الحرب الاقتصادية والإعلامية والسياسية والأمنية والعسكرية على السنة بشكل رئيسي، واستعان ببعض الحلفاء
من أهل السنة،
لا ببعض الحلفاء حركة أمل على وجه الخصوص، واستعان من كل الطوائف، لكن بشكل عام الطائفة السنية يعني تقليديا لا يمكن أن تتقبل مثل هذا الظلم وهذا الحيف وهذا التعاطي، لأن يعني زعماء الطائفة السنية وعوائل الطائفة السنية بالأساس لهم استقلاليتهم ولهم مكانتهم تاريخيا. أراد حوض الأسد أن يمسخ وأن يسحق هذه الكرامة والمقامات السنية ويعطي الدور لحركة أمل التي هي يعني بدأت تأخذ دورا جديدا في لبنان في تلك الفترة. ظهر الخميني انقلبوا على حركة أمل وأصبح الدور الرئيسي لتنظيم حزب الله على حساب حركة أمل دون أن يلغوا حركة أمل، وإنما وزعوا الأدوار منه ما هو فوق
أصبح نبيل بري
ما هو تحت الطاولة، يعني مثل قضية المخيمات إذا تطرقنا للحديث.
طيب، حل حزب الله مكان حركة أمل بنفس البشاعة وبنفس الجرائم وبنفس يعني الحقد الطائفي وغير ذلك، ونفس الشعارات البراقة الموت الإسرائيل ونهدم وغير ذلك. نشاهد تقرير عن حزب الله وجرائمه في لبنان وخارج لبنان، ثم نعاود اللقاء بضيفنا الكريم.
ومشروعنا الذي لا خيارنا لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه.
كانت هذه هي أحد أهم التسريبات فيما يتعلق بحقيقة حزب الله في لبنان، محاضرة قديمة لحسن نصر الله الأمين العام للحزب يؤكد في محاضرة بشكل واضح وصريح ارتباط حزبه بإيران بعد أن ظل الغموض يحوط بهذا الأمر لسنوات طويلة.
يعني سؤال داخل في إطار أسماء عن علاقة حزب الله بالجمهورية الإسلامية بقيادة الثورة الإسلامية في إيران. هذه العلاقة أيها الإخوة بالنسبة لنا، أنا واحد من هؤلاء الناس الذين يعملون في مسيرة حزب الله وفي أجهزته العاملة، لا أبقى لحظة واحدة في أجهزته لو لم يكن لدي يقين وقطع في أن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب إلى الولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره.
بعد إزاحة حركة أمل لظهور بوادر تمرد على الولي الفقيه في إيران، سعى الملالي إلى إنشاء ميليشيا تابعة لهم بشكل أعمق وأكثر ارتباطا، غير أن الأهداف التي سعى حزب الله لتحقيقها في لبنان لم تختلف كثيرا عن أهداف حركة أمل. كانت أهم أهداف حزب الله هي محاصرة السنة في لبنان وتحجيم دورهم مع انتهاكات متفرقة كان يقوم بها من حين لآخر، لكن تظل أهم جرائمه هي الدعم الذي قدمه لأفرع الحزب التي قامت بعمليات تخريبية في دول الخليج. فحزب الله الكويتي قام عام 1989 بتفجيرات إرهابية في موسم الحج، إضافة إلى ما قام به القيادي بحزب الله عماد مغنية من اختطاف الطائرة الجابرية وقتل رهائن كانوا فيها، وما قام به قبلها من تفجير مقاهي شعبية في الكويت عام 1987. أما حزب الله البحراني فقد قام بمحاولة انقلاب عام 1996 وأتبعها بأعمال تخريبية من تفجير وحرق أسفرت عن سقوط عديد من الضحايا. أما في لبنان فقد أشعل حزب الله بقيادة نصر الله مواجهة مع الكيان الصهيوني حين أقدم عناصره على خطف جنديين صهيونيين لتدك إسرائيل من بعدها لبنان طوال قرابة شهر. يقول مراقبون إن حزب الله بعملياته تلك أعطى الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لضرب لبنان وإغراقها في ديون لإعادة الإعمار قدرت بمليارات الدولارات. بعد أن دمرت بيروت خرج حسن نصر الله في تصريحات يقول فيها إنه لو كان يعلم بأن عملية أسر الجنديين الإسرائيليين كانت ستقود إلى الدمار الذي لحق بلبنان ما أمر بها، لكن بيروت لم تستهدف من قبل الكيان الصهيوني فحسب، بل إن حزب الله لم يتردد عن استهدافها أيضا حين طلبت الحكومة اللبنانية بتفكيك شبكة الحزب الداخلية لإضرارها بالأمن القومي، فنزلت عناصر ميليشيا حزب الله لاحتلال بيروت في 7 مايو/أيار عام 2008 وقامت بالاعتداء على المدنيين وإثارة حالة من الفوضى في البلاد، ما جعل كثيرين بعدها يطالبون بنزع سلاح حزب الله الذي وجه إلى صدور اللبنانيين لا إلى العدو الصهيوني. ولعل هذا ما دعا صبح الطفيل الأمين العام السابق لحزب الله أن يتهم الحزب بأنه يقوم بمهمة حماية الكيان الصهيوني.
هذا الملف الذي حاول بل حول المقاومة إلى حرس للحدود الصهيونية، وملف آخر هو موضوع الشأن الداخلي الحزب، حزب الله الذي بنيناه على أن يكون في خدمة أهلنا في خدمة المستضعفين في مواجهة الظلم الداخلي تحول إلى أداة طيعة في خدمة النظام.
لم تقف جرائم حزب الله عند هذا الحد، فمنذ اندلاع الثورة السورية أعلن حسن نصر الله وقوف حزبه إلى جانب النظام السوري رغم ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في سوريا، ولعل مشاركة حزب الله بشكل رسمي إلى جوار قوات بشار الأسد في قتل الشعب السوري جعل مراقبين يشيرون إلى أن حزب الله ودع دوره المقاوم وأصبح مجرد ميليشيا إرهابية لا تختلف كثيرا عن جيش الاحتلال الصهيوني تسعى لتحقيق أجندة طائفية ضيقة تأتمر خلالها بأوامر الولي الفقيه في إيران.
شفنا شيخنا بصراحة هذه جرائم حزب الله في لبنان وأنتم موجودون، أنتم فين؟ عملتوا إيه؟
نحن حاولنا أن نقوم بما علينا لكن هذا جهد المقل، جهد من حوصر عشرات السنين وسحق عشرات السنين من النظام السوري. نحن في كل مرحلة وجود النظام السوري في لبنان كان يسحق السنة، يركز على على سحقهم في كل المجالات، في كل فرصة. ارتكب بحقهم المجازر، ظلمهم، سفك دماءهم، أهانهم، أذلهم، دعم الأفرقاء الآخرين على حسابهم، زج بهم في السجون، حصرهم اقتصاديا، حال تدخل حتى في الأمور البسيطة العائلية، حتى يعني ضباطه في لبنان سرقوا الأموال،
أذلوا السيارات،
أذلوا المجتمع.
كان يمر كده تحت البيت الجيش أو العسكري السوري يلاقي عربية بتاع حضرتك بتاع حد ياخدها ويحط عليها نمر ويمشي بها سوريا.
نعم، نمر جيش. لذلك الحقيقة النظام السوري حين كان يعني موجودا في لبنان نكب لبنان، لكن الفريق الأضعف، الحلقة الأضعف هو الطائفة السنية حقيقة.
أضعف إيه؟ يقال إنكم 50%.
المهم العدد. طيب هذا بسوريا
85%.
شفت؟ والطائفة الحاكمة والحزب الحاكم داش بيطلع نسبته 5-7%. إذن الفرقة الموجودة أو الضغط أو الحرب الموجودة على الطائفة السنية هي كبيرة جدا. ومشروع الأقليات في المنطقة معروف، والمستهدف هو السنة، إضعاف السنة، الحرب على السنة، يعني لأن السنة أكثرية يعني ما يتوجب على الفريق الآخر هو أن يذبحهم وأن يسحقهم لأنهم أكثرية، فخوفا من الأكثرية يجب أن ندمر الأكثرية، لكن لو كانوا هم الأكثرية، الأكثرية لها حق الحكم.
تمام.
في إيران وليس من حق السنة أن يكون لهم أي تأثير ولا مشاركة ولا أي شيء، لأنهم هم الأكثرية، بينما الأكثرية في بلادنا لأنهم أكثرية ويخشى منهم فيجب أن يتآمر عليهم وأن يسحقوا وأن يدمروا. يعني
ردك على خطاب حسن نصر الله اليوم الأجراب الأمس.
والله الحقيقة يعني حسن نصر الله في خطابه الأخير أنا يعني أشهد يعني لأول مرة أحضر خطابا كاملا لحسن نصر الله، طبعا مسجلا ليس مباشرا، وربما حضرت مرة قبل الآن خطابا كاملا له يعني حين كان يخاطب العرب والمسلمين، لأنه طبعا عنده مشروع معين فهو يحاول أن يسترضيهم بأي طريقة بعد أحداث بيروت واجتياحه لبيروت. لكن هذا الخطاب بذل فيه جهدا كبيرا، كيف يمكن أن يتخلص من الورطة التي هو فيها، كيف يمكن أن يسوغ لجماعته وللعالم تغطية الإجرام للنظام السوري، بل كيف يمكن أن يبرر ويسوغ إجرامه ومشاركته في هذا الإجرام بشكل سافر، حتى أنه وصل خلاص نحن اختلفنا في الواجب الشرعي، خلاص خلينا نتقاتل في سوريا، اتركوا لبنان جانبا. يعني هذا الشيء يعني
سيبونا حيدوا لبنان،
حيدوا
واللي عايز يحاربني يجي سوريا
وخلينا نتقاتل نحن،
اهم مشروع بالنسبه له هو ايران
سوريا. فواضح بان معركه الاقصر هي معركه حاسمه تهمهم جدا، تعنيهم جدا، وهذا صرح به باكثر من جمله باكثر من مناسبه. فالشاهد ان الأمر الذي حاول أن يتلطى به لتبرير الإجرام الذي يشارك به الآن بشكل سافر وحاقد وواضح هو قضية التكفيريين. وهنا الحقيقة نسأل ونستغرب. هو يقول بأنه عمل على إيجاد تسوية. طيب هذا شيء جيد. نحن لا نقول بأنه لم يعمل عن محاولة إيجاد تسوية طبعا لصالح النظام لأنه يخشى أن ينهار هذا النظام، لكن هذا النظام وقال بأنه يعني قبل ضمنا، هذا النظام قبل ضمنا يعني ببعض
الاطروحات التي
ببعض الاطروحات. طيب قبل ضمنا هو إذا كان ضمن، إذا قبل صراحة ينكث العهد، فكيف إذا كان قبل ضمنا؟ وإيش هو الذي قبل به ضمنا؟ يقول نريد تسوية سلمية وبنفس اليوم يقتل المتظاهرين المدنيين. طيب لماذا يقتل المتظاهرين؟ لأنه لو ترك للناس الحرية لصارت ثلاث أرباع سوريا وأكثر من ثلاث أرباعها بالشوارع، وبالتالي ينفضح هذا النظام. فإذا لا يستطيع أن يجمع بين التسوية السياسية وبين الحرية وإعطاء هذا الشعب حقه. حسن نصر الله يقول هذا الشعب له مطالب محقة، له مطالب محقة وعليه سلبيات ونواقص، بس يعني ضمن هذا الحدود سلبيات ونواقص شيء بسيط. وهذا النظام مليء أصلا بالإجرام والكفر والإلحاد. يعني أنا استغرب إلى الآن كيف يعني لا يستحيون على أنفسهم أن يرفعوا شعار الوحدة الإسلامية والمشروع الإسلامي وتصدير الثورة
ويذبحون في كل مكان،
وهم يذبحون ويقتلون. طيب هل التكفيريون جاءوا قبل الثورة أم بعد الثورة؟
هنقف عند هذا السؤال. شفنا عندي فاصل مشاهدي الكرام، ولينتظر حسن نصر الشيطان كتلة قريبا. هذا هو ديدن العميل، هو عميل لإيران، فإن لم يقتله الأبطال الثوار في سوريا ويذبحونه ذبح الخراف فسوف تذبحه إيران حتى لا يكشف ما لديه من أسرار لهذه الدولة التي تصدر ثورتها إلى كل مكان. فالعميل هنا والخائن هنا لبلده لبنان لابد أن يموت، إما يكتشفه من يتجسس عليهم فيقتلوه، وإما تقتله الجهة حينما يصبح ورقة محروقة. انتظروا قتله قريبا عاجلا غير عاجل. فاصل ونعود للقاء بحضراتكم. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي بلبنان.
حياكم الله بارك الله بك.
نكمل هذا التحليل يعني لهذا الخطاب بالأمس.
حقيقة كما ذكرت يعني خطاب حسن نصر الله فيه كثير من النقاط والبنود الجزئية المتفرعة، لكن الخطوط العريضة هي تبرير تدخله ونصرته لهذا الظلم والطغيان. طبعا المقصود الحفاظ على المشروع الطائفي. فنحكي الآن هو قال عنده الجرأة على القول كما أنه عنده الجرأة على الفعل. ونحن التزمنا أصول وأخلاق الإسلام، وكلما خرجوا خرجنا ضمن الأصول الشرعية، لكن بدل أن نأخذ بالرخصة أخذنا بالعزيمة وبدأنا نذكر الأشياء، نسمي الأشياء بأسمائها. حسن نصر الله بكل وضوح إنسان طائفي، بكل وضوح إنسان يعمل لغير لبنان ويحكم بلبنان. مشكلته أن عنده هدف أساسي، كل شيء بعد ذلك ممكن. يعني يحيد الصراع، يخفي بعض الأمور، يغير التحالفات، يشتغل من تحت الطاولة، قد يعني يبادر بتفجير معركة، يحرق المراحل، كل شيء وارد عنده، لكن المهم أن يحافظ على مشروعه. الآن في هذا الخطاب ركز على ورقة ظن بأنها تسعفه في تبرير إجرامه، وهي ورقة التكفيريين، حديث عن موضوع التكفيريين. وانقطع الحديث هنا. التكفيريون هم الذين قتلوا أكثر من 100,000. التكفيريون هم الذين قتلوا الأطفال وبقروا،
ذبحوا
الأطفال وأحرقوا الناس وهم أحياء.
هم الذين هدموا المساجد.
التكفيريون هم الذين هدموا المساجد،
يهدمون مساجدهم.
التكفيريون جاءوا من تلقاء أنفسهم. التكفيريون هل هم كل هم كل هذا الشعب السوري، كل هذه الثورة، كل هذه الكتائب المقاتلة؟ لكن هو طبعا يريد أن يلحق العدد الأكبر بالعدد الأقل.
هو كلام رغم قديم يا دكتور.
رغم أن هؤلاء الذين يسميهم تكفيريون، يسميهم تكفيريين، هؤلاء من جهة العدد ومن جهة الأداء إلى الآن لم يبلغوا عشر معشار ما يفعل هذا النظام، لكن يرى ما يفعل هؤلاء وهم أصلا جاءوا لقضية محقة يدافعون عن مظلومين. وأنا طبعا أنا معه في بعض الأمور، يعني طبعا ما عندهم نعم قلت هذا الأمر قبل الآن، لا ينظروا إلى الحكمة، لا ينظروا إلى العلة، لا ينظروا إلى الأولويات، ماشي، لكن جاءوا من أجل قضية محقة، جاءوا دفاعا عن مظلوم، جاءوا لقتال ظالم. خلينا نتفق الآن جميعا على قتال هذا الظالم، هذا المجرم، إسقاط هذا النظام، وبعدين نشوف شو نعمل بالتكفيرين يا حسن نصر الله. خليك منطقي. أنا أستغرب وأسأل كيف يعني كيف وجد المبرر للوقوف مع هذا النظام؟ من كان من جهة الأيديولوجية الحزبية فهو حزب ملحد، أفكاره إلحادية
بعثي،
وإن كان من جانب العقدي الديني فهم
ضمن النصيرية،
هم أصلا يكفرونهم.
بالضبط الخميني نفسه اللي بيدعوا أصلا نصر الله عنده فتوى بتكفير النصيرية العلوية.
من المشترك هنا السؤال، إذا كان من الناحية السياسية الفكرية
مختلفين سياسيا وعقائديا، هم اللي بيقاتل معهم ليه؟ سؤال مهم يا شيخ.
كره السنة
من
أجل إنجاح مشروع يستهدف السنة بالمنطقة، يستهدف المقدسات بالمنطقة.
هذا مشروع ليس صفوي فقط، إنه هو صليب صهيوني صفوي.
هذه هي الحقيقة، يعني تسمية الأشياء بأسمها هي هذه. كيف أنا أجد مبرر لتحريض؟ يعني لو أنا شاهدت الخطاب في آخر ربع ساعة تقريبا، كل الخطاب تحريضي، استنهاض للهمم، تبرير. يعني لا أستطيع أن أتصور كيف إنسان يعني يستطيع أصلا أن يمثل وأن ينسجم مع نفسه لتحريض جماعته للدخول في مثل هذه هكذا معارك. لا ويؤكد بأن عوائل الشهداء وبأن الشباب عندهم قد سبقوه وعندهم الهمة والاستعداد للقتال أكثر مما قاتلوا من قبل، أو أن يضحوا أكثر مما ضحوا من قبل. يعني بمعنى طيب لماذا وصلوا إلى هذا الحد؟ لماذا وصلوا إلى حد الاستعداد لقتال المسلمين السنة في سوريا في بلد غير بلدهم إلى والتدخل بهذه الطريقة والوقوف مع نظام مجرم سفاك؟ أحد رموزه يقول أمن إسرائيل من أمن سوريا، يرسل لهم رسالة واضحة. كيف وصل إلى هذا الحد هذا الشعب الذي هذا العوائل الشهداء والمجتمع الذي يقول بأنهم يؤيدونه؟ طبعا هو يستنهض، هناك بالتأكيد هناك من يرفض، لذلك هو لوح. يعني نعم هناك فتوى، بعض الناس كانوا شعب أنهم مترددون، فهو يقول لهم لا تترددوا. بعض الناس يتردد
اتبعوا السنة،
يعني شعر بأنهم يترددون، ليس يعني قد يكون لأجل ذبح السنة، لا ما هو القضية، لكن يعني أنت سياسيا على الأقل أنت تقتل أبنائنا الآن بأي حق بأي مناسبة تحت أي حجة خاصة؟ فكذلك وعدهم بالنصر وأكد لهم الوعد بالنصر. تكفيريون
معهم مفاتيح.
طيب خلينا أقول في تكفيريون ماشي، تكفيريون أين هم؟ قلة وجهة أدلب ماشي. لقصر ما فيها تكفيريون، إذا فيها تكفيريون معدودين على الأصابع. أهل لقصر تكفيريون، أهل سوريا بشكل عام تكفيريون. إذا القضية وما فيها بأنه يريد الدفاع عن مشروع دفاع عن مشروع، هذا المشروع يستهدف السنة بالمنطقة وبالعالم الإسلامي ليس فقط في لبنان أو في سوريا. يتخذ ورقة التكفيريين مبررا لإجرامه، يتخذ من لبنان مطية ويحتمي بلبنان وبالجيش اللبناني، يعني يدغدغ عواطف اللبنانيين انه
الشر، بس هو تفهم في لبنان
الشر خلاص. كل الشر جاي من هؤلاء التكفيريين، ترى قفوا معنا. وقد خدع اللبنانيين هو اكثر من مره، عنده مشروعه ويستخدم الشعارات، استخدم شعار المقاومه والممانعه من اجل بناء قوه وبناء دوله، والان يستخدم تحصين حجة تحصين لبنان من التكفيريين حجة ومبررا لاعتدائه على الآخرين، يتخذ منهم يفزع بهم اللبنانيين حتى يبرر إجرامه وظلمه. ودغدغ هذه المرة كذلك عواطف الجيش. ليش
دي؟
لأنه هو حريص على أن يستخدم الجيش كورقة داعمة لمشروعه، لأن
الدولة اللبنانية غائبة عن الإبهام حاله حسن نصر الله في سوريا.
الحقيقة بالمناسبة هناك خاصة يعني نشكر رئيس الجمهورية تكلم أكثر من مرة بهذا الشأن، لكن أنا قلت منذ السنين يا أستاذ محمد، قلت لبنان خطف منذ السنين من قبل 7 أيار
خطف شيعيا وإيرانيا
خطف. نعم.
طب أخذ أخونا أحمد من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي الكريم، تحية خالصة لك وتحية خالصة لشيخنا الكريم.
ثم
بعد يا أخي، الآن وقت الجهاد ليس وقت التحليل، باحترامنا يا أخي. وقت الجهاد فها هو هم الشيعة الروافض قد استنفروا وأعلنوا النفير للقضاء على المجاهدين في سوريا وفي العراق، فهو الوقت الآن يا أخي الكريم هو وقت الجهاد. لقد قلت لك يا أخي محمد من شهر نوفمبر الماضي بأن أمريكا والغرب لن يسلح المقاومة السورية، وكان البعض يزعمون بأن الغرب سوف يسلح المقاومة، وها هي النتيجة. واجتماع الاتحاد الأوروبي اليوم الذي كل مرة يتماثل ويبدل الأدوار، الاتحاد الأوروبي هو متخذا قرار بعدم تسليح المقاومة السورية، وكل مرة يجد الأعذار، فمرة يقول جبهة النصرة، ومرة يقول ألمانيا عرضت، وآخر أكتوبر النمسا قالت لهم إذا سلحت المعارضة فأنسحب من جولان. هي توزيع أدوار يا أخي.
شكرا. أحمد وصلت الفكرة. أبو محمد عن المغرب.
نعم
تفضل، أنت معي على الهواء.
يلا
تفضل أبو محمد.
نعم يا أخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اسمع يا أخي، أنا أريد اسمع يا أخي.
تفضل.
عندما كان الجهاد في العراق، وهذه يا أخي تدل على سوريا حاليا، أنني رأيت شميل بصريز المجاهد الشيشاني وكنت أنا معه ومعه الشباب حاليا، أي شباب جميع القرى العربية. والأمن والعسكر كله خائف. وقد بشرت هذه الرؤية لبعض الإخوة ورأيت الآن بأم عيني ما يحصل في سوريا يعني، ورأيت أن الأمور طالت حتى يعني مللت من ذلك، فقلت لهم اتبعوا هذا أخي، يعني كان لي أخ هناك، كان الذي يحصل الآن رأيته منذ سنة 2006 يا أخي. ويعني بعض الأحيان كنت أريد أن أتصل بكم،
يعني رأيت النصر في هذه الرؤية يا أبا محمد.
الآن تحصل
يا أبا محمد، رأيت النصر في هذه الرؤية في نهايتها ولا إيه؟
نعم
رأيت نصرا في نهايتها.
نعم نصرا.
شكرا بشرك الله. شكرا أبو نمر الأراك. السلام عليكم.
حياك الله. السلام عليكم.
حياكم الله. تفضل.
حياك الله. حياك الله. إذا استحي لك ولا خيصك الكريم.
تفضل.
حياك الله أخي محمد.
تفضل.
أخي محمد، رجاء أريد أقول لماذا الدول العربية يا أخي العزيز يعني بالنسبة للخرص الصفوية وجماعة حزب الشيطان اللي بيقاتلون في سوريا في جيش السوري البطل الحر، لماذا يقاتلون في البحرين واليمن ويسمع الإيران الحرس أناسة الشيوخ أناسة الشيخ أناسة السعودية؟ لماذا أهل السنة في مصر مثلا السعودية العراق أن يكونوا كتلة واحدة ويخرجون جيش جرار باسم عمر الفاروق، جيش عمر الفاروق يا أخي العزيز، مثل ما يسوون الخرس المجوس على العراقيين ومصر والسعودية أن يلبوا جيش عمر الفاروق والقضاء على الخرس الخمينية وعلى حكومة دولة الصفوان في العراق قبل الإيران.
شكرا أبو نمر. شكرا. وصلت الفكرة. شكرا أخونا أحمد بالجزائر بيقول لك شيخنا الآن وقت الجهاد مش وقت تحليل الخطابات ولا الرد ولا الكلام.
صحيح صحيح.
تفضل.
صحيح، لكن تحليل الخطابات كذلك يساعد خطابات وغير خطابات، القراءة السياسية القائمة على الدليل الشرعي والتاريخ الصحيح السليم والقراءة الواقعية السليمة يساعدنا على تفادي الوقوع بالأخطاء و يعني والتخلص من الألغام المزروعة في دربنا وطريقنا. ولذلك كثير من الناس وقعوا في فخ الاغترار لهؤلاء بسبب ضعف الخلفية وضعف المعرفة
وخطاباته الحماسية
نعم ضعف المعرفة الشرعية والمعرفة التاريخية والواقعية كذلك، وغلبوا العواطف على الحقائق والأدلة والبراهين. أما هم فعندهم مشروع فيستخدمون كل وسيلة كل وسيلة يستخدمونها بالتقديم والتأخير والأولويات كما ذكرت لكم وتوزيع الأدوار وغير ذلك من أجل هذا المشروع الذي عندهم. تسألني يا أستاذ محمد أنتم إيش عندكم؟ ايش عندنا غير ان نحتسب نتوكل على الله ونبذل ما عندنا من اسباب ولو كانت ضعيفة
يحتاجون لدعم.
هذا الذي يعني اكدناه وقلناه مرارا وتكرارا، لكن للاسف الشديد الساحة اللبنانية يا اخي الكريم زهد بها اخواننا واهلنا بينما عرف اهميتها الاخرون فاشتغلوا بها لصالحهم واستخدموها كمنابر وكمنصات لصالح مشاريعهم الإقليمية بل الدولية.
في مشروع الختام ماذا تريد الثورة؟
أريد أن أقول مثل ما قال أخونا الجزائري يعني طبعا هلا تحليل الخطاب يحتاج إلى وقفات، يعني هذا كثير من يعني الشبهات ولا يعني التشويش لكن بكل الأحوال الآن واضح بأن الأرض السورية هي أرض المعركة الحاسمة بين معسكرين. المعركة هي في سوريا لكنها بين معسكرين، هم قد اختاروا هذا الطريق، هم الذين ارتموا بحضن الشيطان الأكبر الذي يزعمون محاربته. هذه القوى هي التي تمنع وترفض تسليح المقاومة، ثم يقول المقاومة السورية يعني الثورة، ثم يقول حسن نصر الله بأنه إذا سقطت سوريا فسيكون كايتو ليش يعني يسقط لبنان وتسقط فلسطين وغزة والضفة؟ ليش شو عملوا لهالنا؟ شو عملوا له غير أنه كانوا يسعون في السنين السابقة لجعل جنوب لبنان مثالا يشبه الجولان أكثر من هيك؟ إيش كانوا يسعون؟ وإلى الآن جزء من لبنان لم يحرر، وماذا فعلوا لغزة؟ قصفت أكثر من مرة إلى آخره. هذه كل هذه الأمور معروفة، نحن لا نغتر بالشكليات ولا بالعواطف. إخواننا للأسف الشديد أنا أقول فيهم الغيرة وعندهم المحبة، لكن عندهم كثير من التقصير، وكثير منهم عنده يعني قلة معرفة بالحقيقة. غيرنا عنده مشروع، نحن عندنا ردات فعل وعواطف. نحن بحاجة إلى أن نتعاون بشكل جاد وحقيقي ومتتالي ومتتابع وضمن خطة من أجل الدفاع عن أنفسنا. بلاد الشام الآن هي خط الدفاع عن الأمة جمعاء مرحلة بعد مرحلة. فإما أن نكسر هذا المشروع وإما أن
يستمر إلى نصل إلى شمال أفريقي. خط الدفاع الأول العراق سبناه سلمناه لهم، دلوقتي خط الدفاع الثاني بلاد الشام.
فلذلك نقول بكل صراحة وبكل وضوح نحن ندافع عن أنفسنا لا أكثر. نحن ندافع عن عقيدتنا، عن ديننا، عن ديارنا، عن أعراضنا، عن دمائنا، عن أخلاقنا، عن قيمنا. نحارب هذا، نواجه هذا المخطط الخبيث. اجتمع علينا الإلحاد والباطنية والرفض والمطامع والشعوبية والصفوية، كلهم اجتمعوا علينا. ومع تخاذل الفريق الآخر عنده دعم دولي، بينما نحن ليس عندنا دعم دولي، في حين أنه يزعم العكس. وإلا لو أن هذه الثورة السورية تدعم، ما الذي أعطي المهل؟
طيب كلمة للشعب اللبناني السني. يعني
الشعب اللبناني السني أحييه، عنده كل الغيرة والعنفوان والهمة والوعي. كان يوم من الأيام بعض أهل السنة عندهم غشاء وعندهم غفلة، الآن أصبحوا نزرا يسيرا. الأكثرية الساحقة من أهل السنة الآن يقدمون، يضحون، بذلوا الأرواح، بذلوا الدماء، بذلوا الأموال لمواجهة هذا المشروع، إن كانوا في طرابلس أو بيروت أو البقاع أو غير ذلك من المناطق. فبورك بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم وأن يوحد الصف على كتابه وسنة رسوله. وأطالب إخواننا المعنيين المسؤولين والعلماء والدعاة ورجال الأعمال في بلاد الخليج وغير بلاد الخليج إلى أن يمدوا أيديهم لإخوانهم في لبنان وفي سوريا من أجل مواجهة هذا المشروع الخطير. إخوانكم في لبنان وسوريا يقدمون الدماء والأرواح، فقدموا أنتم بعض ما في جيوبكم.
شكرا، أشكر ضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ داعي الإسلام الشهاب مؤسس التيار السلفي في لبنان. شكرا
إياكم الله.
إياكم الله. أشكر حضراتكم حسن المتابعة. يعني المسألة أكبر من أن تحتويها حلقة، لكن هذا ما أفاد الله به على فضيلة الشيخ داعي الإسلام الشهاب. يعني نعدكم بأن نستكمل الأمر يعني ونستجيه في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.
يعني باختصار يعني من خلال المؤتمر، لكن كله كل وقت قصير.
شكرا شيخ.
حياكم الله.
حياكم الله. شكرا وإلى اللقاء.